هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتقدم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، بأحر التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، طالبا من المولى عز وجل قبول طاعاتكم وعباداتكم، وأن يمن على المسلمين بالنصر المؤذر، إنه سميع مجيب. إلى عناوين النشرة. ثلاثة شهداء من سرايا القدس كتيبة جنين برصاص الاحتلال، والأخير يعترف بإصابة 4 جنود. الإداريون يواصلون أضرابهم لليوم 92، وسلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى في شهر رمضان. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في العديد من مناطق الضفة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من جنين. اختالت قوات خاصة من جيش الاحتلال 3 مقاومين بإطلاق 10 الأعيرة النارية على مركبتهم التي كانوا يستقلونها عند دوار عرابة قضاء جنين. الشهداء خليل طوالب من جنين، صائب عباهرة من بلدة اليمون، وسيف أبو لبدة من تول كرم، وصفهم الاحتلال بأنهم قنبلة موقوتة، زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
وفاح المسك مجددا من جنين، الرحم الولود للأبطال والأرض المعطاء للمقاومة. 3 مجاهدين صدقوا عهدهم وما بدلوا تبديلا، أبوا أن يموتوا إلا بين زخات الرصاص، فكانوا شهداء الفجر الأول من شهر رمضان. خرقت أصوات الرصاص هدوء ما بعد منتصف الليل في جنين جنوبا عند دوار عرابة، كمنت قوات الاحتلال للمجاهدين خليل طوالبة وصائب عباهرة وسيف أبو لبدة، أو من وصفهم جهاز الشباك بالقنبلة الموقوتة. الكمين الذي نفذه عناصر من وحدة اليمام وقوة من قسم العمليات في الشباك بدأ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المركبة التي كان يستقلها المقاومون، تلاه اشتباك زغرد فيه رصاص المجاهدين الثلاث حتى ارتقوا شهداء. جيش الاحتلال أقر بإصابة 4 من عناصره، بينهم مقدم في وحدة اليمام الخاصة أصيب بجروح خطيرة، وهو قاد سابقا أخطر العمليات وشارك في اغتيال الشهيدين أشرف نعالوي وصالح البرغوثي، كما ساهم في اعتقال عدد من أسرى عملية انتزاع الحرية في جلبوع. وفي أعقاب عملية الاغتيال أغلق جنود الاحتلال المنطقة وصادروا المركبة المستهدفة واحتجزوا سيارات الإسعاف ومنعوها من الوصول إلى المكان. مصادر طبية قالت إن قوات الاحتلال أبلغتهم بوجود جثامين ثلاثة من دون السماح لهم برؤيتها، وقد بقيت ممددة على الأرض إلى أن نقلتها سيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة مجهولة. وقد ادعى جيش الاحتلال أن الشهداء الثلاثة كانوا يخططون لهجوم وأنهم نفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، مشيرا إلى أنهم كانوا تحت مراقبة الشباك.
على وقع الدم المسفوح في مدن
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زفت مجاهديها الثلاثة، وزفت السرايا بأسماء آيات الجهاد والثبات المجاهدين طوالبة وأبو لبدة وعباهرة الذين كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة ومشاغلة العدو ليلحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق القدس وفلسطين. وتعهدت سرايا القدس على الاستمرار بأداء الواجب الشرعي والوطني في مقاومة العدو والتصدي له كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام أو الهزيمة. دانت الفصائل الفلسطينية جريمة الاغتيال الجبانة بحق مقاومي سرايا القدس كتيبة جنين فجر الأول من رمضان بوصفهم قنابل موقوتة وضالعين بتنفيذ عمليات فدائية خلال الفترة الماضية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
على وقع الدم المسفوح في مدن ومخيمات الضفة تعلو الأصوات المطالبة بالرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس والنقب المحتل. فعملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها ثلاثة مقاومين فجر اليوم الأول من رمضان بوصفهم قنابل موقوتة وضالعين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال خلال الفترة الأخيرة لن تثني الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال في كل مكان، كما تؤكد الفصائل الفلسطينية.
نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن اغتيال ثلاثة كوادر من سرايا القدس في مخيم جنين، ونقول بأن المقاومة عصية على الانكسار، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هو المحتل الصهيوني، وسيدفع ثمن جرائمه إذا استمر بالاقتحامات للأقصى وللضفة الفلسطينية، وأراضينا المحتلة هو من سيدفع هذا الثمن.
صائب عباهرة وخالد طوالبة وسيف أبو لبدة ثلاثة أقمار جدد التحقوا بركب الشهداء لينيروا طريق التحرير، لكن جرائم الاحتلال هذه قد تشعل فتيل مواجهة جديدة على غرار ما جرى في رمضان الماضي، كما يتوقع المراقبون للمشهد المتفجر في الضفة وما حولها. فأكاذيب الاحتلال بأنه لا يريد تصعيد الأوضاع عبر تحسينات اقتصادية لن تنطلي على الفلسطينيين المتمسكين بخيار المقاومة ومواجهة الاحتلال باللغة التي يفهمها.
هي واحدة من جرائم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني. هذا الاحتلال يتوهم أنه مثل هذه العمليات الجبانة يمكن أن توقف المقاومة المتصاعدة والمشتعلة في كل مدن الضفة الغربية وخاصة في جنين القسام. هذه العمليات ستكون وقود لاستمرار هذه العمليات وهذه الثورة وهذه الانتفاضة الكبيرة العارمة في كل مدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وبدعم وإسناد مستمر من المقاومة هنا في قطاع غزة.
المقاومة الشرسة التي يظهرها المقاومون وتحديدا في كتيبة جنين، وتكبيد الاحتلال خسائر في جنوده بين قتيل وجريح، دفعت أوساطا إسرائيلية لمطالبة الأجهزة العسكرية بعدم تعريض حياة الجنود للخطر والعمل على تفعيل سلاح الجو واستخدامه لاغتيال المقاومين في الضفة بدلا من الاقتحامات والدخول البري والاشتباك مع رجال المقاومة الذين أوقعوا 4 إصابات وصفت بعضها بالخطيرة أثناء تسلل الوحدات الخاصة الإسرائيلية إلى مخيم جنين.
بدورها زفت قوى فلسطينية الشهداء 3 مؤكدة استمرار المقاومة مهما بلغت جرائم الاحتلال. لجان المقاومة شددت على أن دماء الشهداء الأبطال ستبقى مشاعل وقناديل للثورة والمقاومة ضد العدو الغاصب حتى النصر والتحرير والعودة. كذلك أكدت حركة المجاهدين أن اغتيال المقاومين في جنين جريمة لن تمر مرور الكرام، بل ستزيد الشعب والمقاومة قوة وصلابة حتى دحر المحتل. وفي السياق قالت حركة الأحرار إن اغتيال الاحتلال للمقاومين بدم بارد واحتجاز جثامينهم جريمة مكتملة الأركان لن ترهب الشعب الفلسطيني بل ستزيده ثباتا. عن استهداف الاحتلال لثلاثة مقاومين من سرايا القدس كتيبة جنين والرد المتوقع للمقاومة يقول عضو لجنة التنسيق الفصائلي وأمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة:
كل عام وأنتم بألف خير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، رغم ارتقاء الشهداء والمصابين والأسرى ومعاناة شعبنا الفلسطيني ورغم هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في كل الوطن وتتركز الآن في محافظة جنين، ما هو الرد؟ الرد طبعا شعبنا الفلسطيني يقوم بالرد على أي عدوان وعلى أي جريمة وعلى أي قتل، إعدام، يقتلون ويعدمون في كل أرجاء فلسطين. شعبنا الفلسطيني يعتمد على إرادته وعلى إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الفتية الصغار الشبيبة، هذا الجيل الشاب المؤمن بالله يقاتل في كل مكان. حركة فتح في إقليم جنين وكل الفصائل منذ فترة طويلة تعلن النفير وعدم الاستفراد بأي موقع. يعني المصابين كانوا قبل أيام في جنين والمخيم، يعني جاءوا من مختلف أنحاء الكرة، من ريفنا المناضل ومن المخيم ومن المدينة. الرد هو كما حصل في تل الربيع العملية البطولية التي قامت فيها كتائب شهداء الأقصى القائد ضياء حمارشي، هذا هو الرد، رد شعبنا الفلسطيني، الدم بالدم والقتل بالقتل.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم للمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 92 على التوالي في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. في السياق طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتطبيق الاتفاقات الدولية فيما يتعلق باحترام الشعائر الدينية للأسرى. ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين، تعرض المزارع التيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة الكفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما احنا المستوطنين بنذكر، يعني بخلناش نوصل ارض براحتنا، ودائما بيعكوا مزاجنا علينا، ودائما بيتعدوا علينا. حتى بير مي اذا كنا نشرب منه هيبطلنا نشرب منه، ساق وقعنا فيه اوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وارهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الاشجار ومداهمة الارض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بيكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأدول، فطلعت عليهم يعني عادي يعني زي كل مرة نصل عليهم مصيح عليهم. فبقول له شو بتعمل؟ بقول لي انت شو بتعمل؟ شو جابك يعني كيف انت جيت؟ قلت له انا جيت، انت اللي كيف جيت؟ قال لا هذا الأرض أبوي. قلت له أبوك منين؟ هو روح دور على أرض أبوك، ما أبوك مش أجي من عندي من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه. فرأسا دبك علي زكنا الأرض جيت على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى جبارين.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عمي احنا كل سنة احنا بنزرع الكم هاي المنطقة شايفي، كنا كم نزرع ولا شيء، من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع. امبارح حيات هاي الارض كلها اجل بكر راك ما كلها بيجي 200 درهم. والله لو الزلمات دائما عدوا بعد 3 سنين 4 سنين باكل الزرع هذا، بقول لك اللي باكله ناكل الزرع. وانا بزرع بالمنطقه الغربيه هاي المقطع اللي عند المعسكر برضه، في هناك بيجي 400 درهم زراعه كله البكر تبع المستوطن السنه ذاك بيجي عليه باكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الاكبر للزراعه في الاغوار، لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحمايه قوات الاحتلال، الامر الذي يلحق خسائر فادحه بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها السكان سنويا. يقوم المستوطنين بإحضار أبقارهم ورعيها بشكل شبه يومي، طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بقرة في المنطقة، وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبقار، لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبدعي أنه ضربوا حجار على الأبقار، وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67، يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
ومن الضفة إلى قطاع غزة، استهدفت الزوارق الاحتلال مراقب الصيادين قبالة شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، وهاجمت زوارق الاحتلال مراقب الصيادين في عرض بحر خان يونس وهي على بعد نحو 3 أميال بإطلاق النار، وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ. يشار إلى أن بحرية الاحتلال تقوم بشكل يومي بإطلاق النار اتجاه الصيادين في قطاع غزة لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. 3 شهداء من سرايا القدس كتيبة جنين برصاص الاحتلال، والأخير يعترف بإصابة 4 من جنوده. الإداريون يواصلون أضرابهم لليوم 92، وسلطات الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى في شهر رمضان. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في العديد من مناطق الضفة. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج جنين والعد العكسي لمعركة الضفة. سنتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عند الفول الفقرات، ستكون نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود، كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنينة بالقدس على هدم منزله ذاتيا، والذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة، يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس، ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نستمع معا.
سيد خليل، ماذا عن تصعيد الاحتلال لوتيرة الهدم لأملاك المقدسيين ومسابقته الزمن للتهويد؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو كذاب أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كان في تلك الفترة جماهير رئيس الوزراء شكلت لجنة كيف سنصبح يسمح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل اللي هي عملية تهجير السكان، وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية المصادرة الأراضي ثم البناء غير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية أولا عندما أتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية. عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
ماذا عن إمكانية المواجهة سيد خليل، وما السبل لوضع حد لتغول الاحتلال في مدينة القدس؟
هذا السؤال يعني دائما يسأل، كيف ما العمل؟ نحن الفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذه الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟ حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيها، سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. استراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع. يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرة القدس. الآن هذه المبالغ اللي تتكلم فيها، هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع اللي كانت تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل تفجي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نأتي إلى ختام الفقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء حيدر بهبهاني وشهناز رحمة ومنذر ربايع وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الخرائط والمعلومات في مركز الدراسات بالقدس الأستاذ خليل التفكشي. مستمعينا الكرام، جنين والعد العكسي لمعركة الضفة محور حديثنا في هذا البرنامج. ما بعد توسيع الاحتلال دائرة الاستهداف لجنين ومخيمها؟ ما الذي يعنيه استدعاء الاحتياط على مستوى جيش العدو الصهيوني؟ وهل بدأ العد العكسي للتصعيد على صعيد الضفة الغربية؟ جنين والعد العكسي لمعركة الضفة محور حديثنا في هذا البرنامج. أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده، أحدهم بحالة حرجة، خلال الاشتباكات التي وقعت في مدينة جنين فجر السبت وأدت إلى استشهاد 3 من مقاومي سرايا القدس في هذه المدينة. وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فإن جيش الاحتلال أعلن أن 4 جنود أصيبوا بجراح خلال اشتباكات جنين، أحدهم من وحدة اليمام حالته خطيرة، نقل بمروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا، وهناك جندي آخر حالته متوسطة. ووقعت فجر السبت اشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاومين على دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 3 مقاومين من سرايا القدس، وهم خليل طوالبة من جنين وصائب عباهرة من بلدة اليمون وسيف أبو لبدة من طول كرم. مواجهات جنين تأتي في عقاب توقيع وزير جيش الاحتلال بني كانس أمرا باستدعاء 300 جندي احتياطيا لتعزيز القوات، والذي يعد أمرا استثنائيا لخدمة الاحتياطي على أساس تطوعي طبعا لغرض تعزيز الجيش في إطار العملية العسكرية بناء على طلب من الشرطة. قراءة مواجهات جنين واستدعاء قوات الاحتلال للاحتياطي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
القادم صعب ومعقد ومرير، وشهر رمضان ينذر بالتصعيد الخطير. هكذا يرى الاحتلال الأيام القليلة المقبلة، وهو يستعد لموجة عمليات فدائية عبر إجراءات أمنية جديدة. فقد وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على أمر استثنائي لاستدعاء 300 جندي من قوة ما يسمى حرس الحدود بهدف الخدمة على أساس تطوعي في محاولة لإحباط العمليات التي تنطلق من الأراضي الفلسطينية. القناة العبرية السابعة أوضحت أن هذا القرار جاء بهدف تعزيز ونشر مزيد من عناصر الاحتلال خاصة على الحواجز العسكرية ونقاط التماس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية أطلق عليها الاحتلال كاسر الأمواج في أعقاب سلسلة العمليات الفلسطينية الأخيرة. القرار اتخذ بناء على طلب من المنظمة الأمنية الصهيونية وشرطة الاحتلال في ضوء ورود معلومات استخبارية بتنفيذ مزيد من العمليات الهجومية ضد أهداف صهيونية. وقد صادق رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ووزير الأمن الداخلي عمير بارليف على تمويل إضافي للمؤسسة الأمنية بمبلغ 181 مليون شيكل، وبحسب الصحف العبرية ستستخدم هذه الميزانية لإنشاء لواء حرس حدود جديد يعمل كقوة احتياط، وتجنيد 200 جندي بشكل دائم، وشراء 6500 سترة واقية و4000 خوذة و40 دراجة نارية وتجهيز 10 سرايا حدودية.
نشكر الزميل محسن ريماوي مستمعينا ومستمعاتنا على هذا التقرير. وعن مواجهات جنين واستدعاء جيش الاحتلال للاحتياط، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكر شبات. أرحب بك أستاذ شاكر في لقائنا لهذا اليوم، مرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم،
حياكم الله. كل عام وأنتم بخير سيدي الفاضل بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا أشكرك لحضورك معنا في هذا اللقاء. جنين عنوان المرحلة، الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه لجنين ومخيمها، لماذا جنين أستاذ شاكر؟ ما الأبعاد؟
أولا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير إن شاء الله.
من المعروف سابقا أن جنين تعتبر إحدى المدن التي يعني انتشقت السلاح أبطالها شبانها، كانت تميز دائما في العمل الفتاني. هناك وحدة ميدانية على الأرض ما بين كل أفصائل العمل الوطني والإسلامي.
نعم.
جنين ومخيمها وقراها كلهم تقريبا يعني في هذا الدرب في هذا المسيرة. لذلك دائما ما ترى إسرائيل في جنين كما يقال الصحافة العبرية بأنها عش التجارية، بمعنى أن فيها من المقاتلين والمناضلين ما يشكل خطرا أمنيا على الاستقرار للمستوطنين والمستوطنات ولجنود الاحتلال على الطرفات. ولذلك دائما ما تحاول قوات الاحتلال أجهزتها الأمنية وأجهزتها العسكرية من متابعة ومراقبة كل ما يحدث في جنين، طبعا والقيام بعمليات وقائية أحيانا ارتيالات وأحيانا مداهمات واعتقالات تقديرا منهم، وهم طبعا يعني من ناحية النتائج لم يحققوا نتائج المرجوة. جنين طفيت وستبقى كما سنعلم جنين وغيره وكل المناطق.
نعم. توسيع الاحتلال رقعة استهدافه لجنين طبعا جاءت بعد سلسلة عمليات قام بها الشباب الفلسطيني في الداخل المحتل، هل من مؤشرات بهذا الصدد أستاذ شاكر؟
نعم، العملية الإبراك يعني الذي قام بها حاليا من عرابة تابعة لجنين، وهذا يؤشر على أن من كل تكتيب المقاومة من خلايا ومجموعات وثقافة.
نعم.
وفكر وسلاح منتشر وموجود في جنين، ويعني مقاتل يتلوه مقاتل يتلوه عشرات المقاتلين. فبالتالي العملية الأخيرة في بني إبراك التي شكلت ضربة موجعة للاحتلال وأجهزة الأمنية والفقدان المحتل الإسرائيلي المستوطن الإسرائيلي للأمن الشخصي والأمن العام، ربما يعني وأربكت حسابات الإسرائيليين، دفعتهم لاتخاذ سلسلة من الإجراءات جزء منها في عشوائي وليس ضمن يعني مخطط أمني، وإنما يستهدف منه طبعا
الردع عند الفلسطينيين، وثانيا لطمأنة الشارع الاسرائيلي في دولة الاحتلال الذي بدأ يفقد الأمن ويوجه انتقادات للحكومة والجهاز الأمنية. يعني عملية استشهاد الشبان الثلاث الليلة وحاولت تصويرهم على أنهم يعني عضوة متكتكة كما يقول، أو يعني ساعة تحت الضغط، وأنهم متجاهدين لعملية وأفشلوا عملية، هذه كلها قصص خيالية تستهدف منها إسرائيل التبرير وتحسين صورة أجهزات الأمنية التي طالت الانتقادات. حتى أن النبي قبل ثلاث أيام خرج بتصريح يدافع عن جهاز الشباك، وهذا أول مرة يعني، وهذا معناه أن جهاز الشباك وجهاز الأمني لم تعد عنوانا لحماية الإسرائيليين.
نعم.
وذاك
نعم.
محط انتقادات. لذلك كل هذه الصور يعني القصص التي ينشدوها هي لطمأنة الشارع الإسرائيلي.
صحيح.
الأمن قادر وحريص واستطاع أن يفعل وأن يقتل مجموعة ساهرة باتجاه التنفيذ عملية.
وزير حرب الجيش بني غانتس وقع على أمر استدعاء لجنود احتياط هي لتعزيز القوات، والحديث هنا طبعا يدور عن حرس الحدود والتصعيد الذي ترجحه الأجهزة الأمنية في رمضان. ماذا في الحديث عن التصعيد؟ هل من دلالات؟ وثانيا ماذا بعد استدعاء الاحتياط؟
نعم عزيزي،
دولة
الاحتلال تريد
أن
يكون احتلال مدرجي زمة فوق السماء.
نعم.
تريد أن تحتل وتستوطن وتهوج وتقتل وتسرق الأرض دون أن يكون هناك أي رد. إذا فكر الفلسطيني بأي رد فعل حتى للدفاع عن نفسه، للدفاع عن عقيدته وعن مقدساته، هذا يعني أن إسرائيل تعيش حالة تحت الإرهاب. هكذا يصور الأوضاع. يعني عمليا المسجد الأقصى هو مسجدا إسلاميا خالصا. اقتحامات المنطقين واليهود في بحرهم ومحاولات إقامة الشعائر الدينية هي تقليص عمليا من المكان المقدس واعتداء على المسلمين من فلسطين المسلم لا للتدنيس الأقصى. مع ذلك أن هناك يعني حالة من عدم الاستقرار واعتداء الفلسطينيين وإلى آخره. الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل هي لاحتلالها، هي للإبقاء على أن الاحتلال تبر بلوكس غير مثل عملية اتفاقية قتل مزيد من الفلسطينيين، جذب الثمن حتى من المدني والمواطن الذي في الشارع. هذه الإجراءات التي تقوم بها كما قلت لك في عدة رسائل لها. الرسالة الأولى طبعا إلى المجتمع الإسرائيلي، والرسالة الثانية نحاول رجع الشارع الفلسطيني والمجتمع.
كيف تقيم المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال واقع الضفة اليوم؟ طبعا هل حقيقة التحركات التي تطلقها بمكانها أم هي عبارة عن ضوء أخضر لتوسيع رقعة الاستهداف كما نرى اليوم؟
هو عندما رئيس وزراء دولة يعني دولة طبيعية طبعا دولة الاحتلال ليست دولة طبيعية، رئيس وزراء يطلق تصريح للمواطن في حرب السلاح، وهذا معناه تصريح القتل، تشريع القتل. كل مستوطن يهودي الذي يقال ما بين المتوازين أنه مدني هو أحمد الجندي قاتل. حتى أن رئيس الوزراء عندما طلب منهم أن يتسلحوا عن من تشق السلاح طبعا لقتل فلسطيني هذا واضح.
نعم.
معنى ذلك يعني نستهدف رئيس الوزراء يقول ذلك، وزير الدفاع يجنب، رئيس الشرطة يطلب المتطوعين من المدنيين. مجتمع مكلف، مجتمع عسكري يريد أن دائما أن يكون هو الكاسب، والطرف الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، هو الذي يقتل، هو الذي يموت. كل هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق الصراع أو أن تنهي الصراع الفلسطيني لأعلم أنه يدفع الثمن.
طيب وفيما يخص بهذه الخطوات ماذا عن تقييم على مستوى الداخل المحتل، يعني خاصة أن العمليات الأخيرة كلها جرت في الداخل؟
نعم، هو بعض الكتاب يعني الذين يتمتعوا إلى حد ما بالموضوعية في المجتمع الاحتلالي يقولوا يعني أنه لا، يعني هذه عمليات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال والاستيطان والاعتداء على الفلسطينيين هي الشرطة التي يعني ربما هي التي تشعر الكثير كثير للصدام. يعني وكأنهم يقولوا لماذا ماذا تنتظر من الفلسطيني يعني الذي يقتل الذي يقتل
فتح البيت الذي تفرق سيارته الذي تهزم مقدساته. يعني معقول ما عندوش كرامة وطنية؟ ما عندوش انتماء؟ ما عندوش احساس بالكرامة؟ لا، والفلسطيني معروف انه يتميز يعني، ولا يقبل رفع الرأي يعني او رأي الإذلال يعني.
نعم.
فبالتالي يعني يجب على الإسرائيليين على فكرة عندما تحدث إجازات الأمنية بأن هناك تصعيد قادم، هذا معناه بالضبط أنهم يعلموا أن سلوكهم على الأرض يستدعي هذا التصعيد. يعني لو أن لا اعتداءات على المسجد الأقصى، السماح للمصلين المسلمين بأداء شعائرهم الدينية، رفع الحواجز، يعني عمليا يكون هناك تخفيف لحدة الصراع إلى حد ما. لكن لأنك تعلم أو لأنهم يعلمون كدولة احتلال تمارس القتل وتعتدي على المقدسات وتمنع المسلمين من أداء الشعائر الدينية وتضع الحواجز وتنتهك الحرمات، بالتأكيد سيتوقع رد فعل من
التعبيرات
هي منطلقة من تصرفاتهم وسلوكهم على الأرض.
نعم نعم. طيب أستاذ شاكر، في سؤالي الأخير يعني على أرضية ما تناولناه من معطيات، هل من تحولات على مستوى معادلة الصراع، وهل من عوامل جديدة طرأت على هذه المعادلة؟
هو حاولت إسرائيل من خلال بعض الأنظمة العربية التي قامت بالتطبيع معها من رسم خارطة جديدة سياسية للمنطقة، وكأن إسرائيل لم تعد دولة احتلال وهي دولة طبيعية، وجودها مهم. يعني عبد الله بن زايد قال انه يندم لاننا تاخر كل هذه السنوات لعدم معرفه، يعني يندم لعدم اعترافه من زمان. فهذه المحاولات والزيارات المتبادله والاتفاقيات الامنيه حتى مع المغرب في اقصى الغرب يعني، وطبعا العدو الوهمي ايران الذي صنعوه وسوقوه كبضاعه وتبرير لكل هذا التصنيع، هم حاولوا ويحاولوا. لكن أنا أقول لك كلمة السر في منطقة الشرق الأوسط وفي الصراع الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي هو الموقف الفلسطيني. الموقف الفلسطيني المقاوم هو الذي يبين كل الحسابات ويربكها ويخلط الأوراق. يعني تخيل أنت بعد فقط يوم من لقاء النقب الخياني، لقاء العار، بالضبط ثاني يوم كان هناك عملية، وبعد بأيام عملية وبعد بأيام عملية، كل اجتماعاتهم وكل خططهم تفشل أمام أي فعل مقاوم فلسطيني. فبالتالي الذي يغير الخارطة ويغير الواقع من إلى هو الموقف الفلسطيني، هو تحديدا المقاومة الفلسطينية.
رجال
المقاومة الفلسطينية هم الذين يعتبر سلك السر والعامل الأساس والمحدد طبيعة المنطقة وتحالفاتها
وصراعاتها، استقرار أو عدم استقرار. أحسنتم الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيد الفاضل.
باسم المخيم لم أمت واسأل جيل، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنيا فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمزا قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، صورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
مستمعينا الأفاضل، ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطينية؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى هذه التمثيلية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انتن بتعرفن يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش، هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطله من المدرسة وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة. إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيل بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة، ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قالها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت الأصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد